عباد الله من الله علينا سبحانه وزين في قلوبنا محبة الجلوس لولاك العلم في أعظم ما يحب الله
إن أن نتعلمه ونتفقه فيه ألا هو الاعتقاد الموروث عن السلف في الإلهية والصفات والقدر وأركان الإيمان ونحو ذلك مما سطره شيخ الإسلام في هذه العقيدة الواسطية. وهنا مناسبة عجيبة سبحان الله، فكنت أنا مقبل على التكلم عن شيخ الإسلام قبيل الاستنباط في الاعتقاد من جهة ذكر فضله وعلمه وما سطره في هذا الكتاب، وإذا بالإمام يقرأ آية في صلاة المغرب هي آخر ما تلفظ به شيخ الإسلام من الكلام، ثم فاضت روحه الكريمة في السجن يوم وشى به أهل البدع عند خليفة أو أمير المسلمين وقتها، فسجن في القلعة. وسبحان الله، تلك القلعة التي سجن بها في دمشق سجن بها شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني نفسه بعد 300 سنة، فسمع وهو وروحه تفيض وقد ختم القرآن في سجنه ذاك نحو 80 مرة، ثم فاضت روحه وهو يقرأ هذه الآية التي سمعتموها من الإمام: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه آخر ما قرأه شيخ الإسلام، ثم فاضت روحه الشريفة الكريمة رحمه الله وجعله في عليين. وهذا المصنف الذي نواصل الآن قراءته، ومن بعد نقرأ ما تيسر من كتاب المسند للدارمي رحمه الله، سطره شيخ الإسلام يبين فيه مجمل عقيدة السلف رحمهم الله في 3 أصول: أركان الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكذلك الإمامة ثاني، والأمر معروف عن المنكر وأنه لا يخرج على ولاة الأمر، وهذا اتفاق السلف ولو باسم الأمر معروف عن المنكر. الثالث: ما جاء من أخلاق السلف رحمة الله عليهم. فهذا الرجل حقيقة الأمر فيه كما قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، أني يقول لم أحفظ أن النساء ولدت مثله بعد عصره إلى عصرنا. رجل قال عنه: من حضره من أهل العلم لكأنما علوم الشريعة حضرت بين عينيه، إذا تكلم في المسألة يعني يختار منها ما شاء. وعادة أن كل عالم يبرز في فن فيضعف في الآخر، إذا برز الفقه يكون عنده نوع ضعف في الحديث، وإذا برز في الحديث يكون عنده نوع ضعف في الفقه، وهكذا التفسير ونحو ذلك من علوم الشريعة. فلوحظ على شيخ الإسلام ممن جالسه من العلماء، قالوا لك أنما هو متخصص في كل فن من فنون الشريعة وحده، لا إله إلا الله. وهذا يذكرنا قديما بما قاله الشافعي في الإمام أحمد: كان إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الفقر والزهد يعني، وهكذا. ولم يأتي بعد الأئمة معروفين كالإمام أحمد ومالك من فهم عقيدة السلف وشرحها واستدلها ورد مستحضرا مقالات أهل البدع مثله، فغفر الله له وجعله في عليين. من أجل ذلك في الحاضر والماضي في عصره إلى عصرنا المتصوفة وأهل البدع يكرهون وإنما يذكرون مقالات جماعة الإخوان إذا كانوا من الصنف السروري اللي يدرس العفية الطحاوية في المساجد وينقل عن شيخ الإسلام ليجذب الناس إليه للخروج على ولاة الأمر كما تعلمون، وإلا فهم يخالفونه في الإمامة وطاعة ولي الأمر وهو بريء من مقالاتهم، فيستعملون كلامه وعلمه طعما لجمع الناس عليهم ممن يجعل العلم طعما لجمع الناس للخروج على الأمر. فيظهر السروري أنه يشرح عقيدة الطحاوية بين المغرب والعشاء في مسجد الأمير متعب أو غيره، يظهر بالشرح الوافي وينقل، ثم يجتمع الشباب بكثرة وحينئذ يبدأ يدس السم في العسل ويلوح على منكرات البلد حتى يخرج الناس على الأمر مستعملا العقيدة. هذا السروري، وهو أخطر من إخواني الذي يظهر الصخب واللهو واللعب والتهريج لجمع الناس. فالسروري أخطر من جهة أن الناس سيستمعون إليه لأن الناس فطرتهم تقدير العلم تقدير أهله، فيظهر الثوب السلفي وعباءة الشيخ عبد الوهاب لكن بقالب بباطن حسن البنا وسيد قطب. فإذا علينا حينئذ أن نستوعب أن هذه الطائفة عقد شيخهم أو كاتفاقهم على إجلاس النبي نبينا محمد في المقام المحمود كما ذكر ابن حجر في فتح الباري على العرش، فإن هذا لم يختلف فيه التابعون. فقد قال النبي فقد قال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد إذا جاءك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، إذا جاءك عن الصحابة فعلى العين والرأس، إذا جاءك عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وذلك لأن النبي جعل في الاحتجاج ما جاء عن النبي عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الصحابي مما تكلم بكلام فيما يتعلق بالغيب وقد عرف بالأخذ عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو وما روى ابن خزيمة عنه أن العرش حوله حية ونحو ذلك. فالصحابي إذا كان معروف الإسرائيليات ونقل شيء من الغيبيات نعم، وقد عرف بكثرة ما ينقل عن الإسرائيليات والنبي قال حدث عن الإسرائيل ولا حرج، لكن هنا لا يؤخذ منه إلا فيما تعلق بهذه الأمة كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزل القرآن في بيت العزة ثم كاملا يعني ثم نزل منجما بحسب الحوادث، فهذا أمر غيبي يتعلق بهذه الأمة. فحينئذ لابد أن يكون ذلك حق ويعطى حكم الرفع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون الصحابي له اجتهاد خاص لم يوافقه عليه الصحابة فيما يتعلق بفروع الشريعة مثل غسل ابن عمر داخل عينيه رضي الله تعالى عنه في الوضوء فلم يوافقه أحد. فأما الصحابي إذا تكلم في الاعتقاد نعم فلن يتكلم إلا بعلم، فإذا لم يخالف وخالف في ذلك فإن قوله حجة. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول في شرح أصول السنة رحمة الله عليه ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة والذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهم يستمدون العقيدة من أين؟ من الكتاب وصحيح السنة سواء كانت أحادية أو متواترة منصورة إلى قيام الساعة كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، ولا ينافي ذلك كون الساعة تقوم على شراء أهل الأرض، لأنها وأن النبي قال لا تقوم الساعة تلقى في الأرض الله الله، لأن هناك ريح تخرج، نعم لا تذكر تترك أحد فيهم مثقال ذرة إلا قبضته، فيموت أهل الإيمان فتقوم الساعة على أهل الشر والكفران. نسأل الله العافية مما لا يقول في الأرض الله الله. أهل السنة والجماعة، يمكن تكون بالكسر، أهل بالكسر ممكن على أنه بدل من الفرقة، ويجوز على الرفع على أنه خبر المبتدا محذوف تقديره هم، يعني أهل السنة. والسنة ما معناها؟ السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. انتبه الآن، اختلف مصطلح كلمة السنة من الرعيل الأول في عهد عبد الله بن مسعود، نعم، والإمام أحمد من بعدهم ومن التابعين، على ما يذكره متأخر فقهاء من السنة. فالفقيه المتأخر إذا قال ركعتي الفجر سنة، يريد إيش؟ يريد إيش؟ مستحبة، مستحبة، يقول سنة ليست واجب. لكن الرعيل الأول يطلقون السنة ويريدون طريقة النبي، سواء كانت واجبة ولا مستحبة، نعم، أو تشمل ترك البدع إلى آخره، هي طريقة النبي مطلقة. ويدل على ذلك وأنهم لا يذكرون كلمة السنة ويريدون المستحب فقط، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي عن ابن مسعود، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، تمسكوا بهدي ابن أم عبد. فقال ابن مسعود عن صلاة الجماعة، قال: إنها، يعني صلاة الجماعة الفجر والمغرب، يجون الناس يصلون في المسجد، إنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، تركتم الصلاة في الجماعة كما يفعل هذا المتخلف اللي ما جاء صلى معكم في الجماعة في عصره، أقصد، نعم، في عصره، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هيا يقولوا لي الآن ابن مسعود لما قال لتركتم سنة نبيكم في صلاة الجماعة وأطلق كلمة سنة، يريد هنا الواجب ولا المستحب؟ ها؟ الواجب، صلاة الجماعة واجبة. قال ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا تطلق السنة عند الصحابة على مطلق طريقة النبي، ويشمل في ذلك الواجب كما قال ابن مسعود: إيش؟ تركتم سنة نبيكم، أي الواجب من اتباع سنة نبيكم من طريقته. إذن السنة أطلقت مع الواجب، وهي صلاة الجماعة، ليس مستحب كما قال متأخر الفقهاء. وكذلك ما رواه الترمذي في جامعة، يعني تعني الطريقة، حتى لو كانت الطريقة طريقة النبي في الحكم على عين الأعيان كدابة من الدواب كالضبع، أن مباح، يعني مباح أكلها، يسمي ذلك الصحابة سنة، يعني النبي أباح. إذن هذه معنى، هذا معنى أن السنة عندهم طريقة النبي تشمل المباحة والواجبة. فقد سئل جابر رضي الله عنه عن الضبع، وهو يشبه الذئب، الضبع، فقال له السائل: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: سنة؟ قال: نعم. يعني طريقة النبي في الضبع نأكله مباح مثل الصيد؟ قال: نعم. إذن معنى ذلك أنه إذا أطلق السنة أرادوا الطريقة، فشملت الواجب والمباح، نعم. وعلى هذا المعنى يمكن يقال صلاة الفجر أو ركعتي الفجر سنة مستحبة لدخولها في عموم طريقة النبي التي تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته. أقواله كما ذكرنا بالأمس: إذا أتيتم الغائط فلستقوا القبلة، واستقبله واخذ شرق وغربه هذه أقواله. أفعاله صلى الله عليه وسلم كتقبيل الحجر الأسود واستلامه، تقريراته كما أقر في باب العادات أكل الضب بمائدته أكله خادم الوليد، أو أقر عبادة رجل صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فأقره، فهذا كله سنة. وقلنا بالدرس الذي مضى وتنقسم السنة إلى قسمين، سنة تركية وسنة فعلية. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعلا راتبا كإيش؟ كركعتي الفجر، فهو سنة فعلية. وما تركه النبي تركا راتبا مع كونه من جنس العبادات فهو يسمى سنة تركية، أي فعلها بدعة، كالمولد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم تركه ترك الراتب وهو من جنس العبادات، فيستحيل أن يكون مشروع. ونسبق النبي إليه والصحابة، ونكون معظمين له أكثر من محبين له أكثر من الصحابة، أو نكون على بيان أكثر من بيانه وبرهانه، اللهم صل عليه. فلم يجمع الصحابة يوما على الاحتفال بيوم ولادته، فدل أنها سنة تركية. إذا قام المقتضي للفعل وانعدم المانع ولم يفعل فذلك سنة تركية، كالتأذين لصلاة العيد، فإنه قام المقتضي للتأذين لحصول الغفلة التي ممكن تكون أي زمان، ولم يكن هناك مانع، فالمؤذنون كثر ومع ذلك ما أذن النبي ليش؟ ما أذن النبي لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد من جنس المولد النبوي بدعة. كذلك تشمل السنة التركية، يعني نتعرف عليها بالتقعيد حتى في زمن الصحابة، فكون النبي قال من كان على مثل ماي وأصحابي ما تركوه فهو حجة أن نتركه من بعدهم، كما تركوا الصحابة مثلا تقسيم المسلمين لجماعات والإمارة في الحضر، فحينئذ نحتج على جماعة الإخوان المسلمين وعلى جماعة تبليغ الأحباب اللي يقولون هذول، وعلى الدواعش وغيره من تفرق على جماعات وأحزاب، نحتج عليهم أن الصحابة حتى لما مر بهم ولاة الأمر المقصرين من الظلمة مثل الحجاج بن يوسف الثقفي ما قسموا أنفسهم لجماعات وفعلوا إمارة بالحضر أنسية عباسية إلى آخره، فدل أن كل الجماعات المعاصرة هذه مبتدعة، كما قال ذلك شيخنا بن باز رحمة الله عليه، إلا من اتبع السلف كما كان عليه علماؤنا يتبعون السلف ولم يكونوا إخوان ولا تبليغ ولا نحوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 70 فرقة كله في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. وسئل شيخنا بن باز عن الجماعات المعاصرة البارزة مثل جماعة الإخوان والتبليغ قال هم من الفرق الهالكة. ليش الشيخ ذا ذكر؟ إنه ما ذكر التنظيم والتأصيل اللي هم عليه كان في زمن النبي من جعل إمارة في الحضر والصحابة وهم حجة احتج بهم العلماء، النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي، فتبين من هنا أن انقسام المسلمين اليوم إلى جماعات ويصنعون إمارة في الحضر يصدر عن أمير الحضر عن أوامره ويترك الأمير العام نعم للبلد ونائبه وأمير المنطقة، ويصدرون عن شخص لم يرشحه ولي الأمر بل هم رشحوه من أنفسهم، فإن هذا بدعة وضلالة وليس له طاعة، وليس لهم أن يتحزبوا على ذلك، ولا كانوا مبتدعة متوعدون بجهنم وبئس المصير، لقوله صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار ليش إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك شيخ بن باز مات هو بن عثيمين، واليوم شيخ الفوزان حي لا زال، ولو فضل علينا وقد درسنا واستفدنا منه، وما قد قال لنا الشيخ فوزان وقد درسنا عن الشيخ باسل الطائف أيضا، ولا قد قالوا لنا انضموا إلى هذه الجماعات، أو أنا تراني من جماعة الإخوان، أو أنا تراني من جماعة التبليغ، هجروا كل الجماعات بقولهم وعملهم، إلا ما دل عليه السلف جماعة السلف النبي والصحابة في الباب الاعتقاد والمنهج فكانوا يدلون عليهم، فهذو لهم إذن أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة هم المنتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم، يوم يأتي كل أناس بإمامهم، فإمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فسموا السنة الانتساب لسنة النبي دون غيره من المقالات المنحرفة عنه كمقالات الإخوان والتبليغ والصوفية والرافضة والقدرية والأشاعرة والجهمية وغيرهم ممن خالف أهل السنة. والجماعة هي الفرقة المجتمعة من الناس، مر بهم الذين اجتمعوا على الحق الثابت من الكتاب والسنة. نعم، فالجماعة هم الصحابة، فقال النبي عنهم من كان على مثل ما عليه وأصحابه، في رواية الجماعة. فالجماعة إذا أطلقت، انتبه، يراد بها جماعتان: الجماعة المحتج بها في كل العصور، جماعة من؟ السلف في كل العصور. فإذا قال العالم، انتبه يا فلان، ينصحك، قام العالم في مسجد أو كان للعالم هذا جار ورآه يغيب مع أقوام في الاستراحات ويغلقون عليهم الباب ويجتمعون دون ولي الأمر ودون المساجد، المهم شك هذا العالم في توجه جار له، فيقول له: يا فلان، أنصحك لا تفارق الجماعة. وش يقصد بالجماعة هنا؟ ولي الأمر ومن يسوسهم ممن لا يجوز أن يخرج عن طاعته، جماعة العصر. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهم منتظمون تحت إمارة رجل ممن ولي على المسلمين، ولي عليهم إما بطريقات أبي بكر أو عمر أو عثمان، إما بالإحالة إليه من ولي الأمر قال: يليني في العهد فلان بعد موته. هذه طريقة. طريقة ثانية، نعم، أن يجعلها شورى، يقول: يستشار خمسة في الإمارة من بعدي. نعم، كما فعل من عمر، والأول كما فعل أبو بكر. طيب، الثالث، طريقة الإمارة، أن يعلو الأمير ويكون له بسيفه القهر فتذله الرقاب. فنقل قنوجي إجماع والحافظ بن حجر على وجوب إيش؟ بيعته. من تغلب يقول لي ما أحمد بالسيف فصارت له، فذلت له الرقاب، واليوم صارت له الجوازات وصارت له السجون وصار له المطارات وصار له الإذاعة وصار له إلى آخره، فهو لي أمر. لا تقول حينئذ هل هو من قريش هل هو إلى آخره، بالتغلب. فإذا حصلت له الغلبة فهو إيش؟ ولي أمر، سواء بالانتخابات، حتى وإن كانت الانتخابات ينازع فيها العلم، يقول لم تكن طريقة الخلفاء الراشدين انتخابات. نعم، لكن إذا تولى بالانتخابات وذلت له الرقاب فهو ولي أمر، يجب على المسلمين بيعته وحرام عليهم الخروج عليه. واضح، هذا إجماع نقله ابن حجر، سبحان الله العظيم. والإجماع أحد مصادر التلقي في الشريعة، لأن قال الله النبي قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله الرسول. فهذا ولي الأمر، كما كان عمر يقول وغيره: لا إمام إلا بجماعة، لا جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر يكون إلا بإيش؟ سمع وطاعة. واضح التسلسل هذا؟ نعم، فمن خرج عن الجماعة قيل شبر ما تميته جاهلية. إذن الآن أطلقت جماعتان في الحديث، جماعة استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار واحدة، من هي؟ قال الجماعة، فسرت من كان عليه النبي والصحابة، هذا الميزان في كل العصور. أطلقت الجماعة في حديث ابن عباس، والذي خرجه من البخاري في صحيحه بسنده لعبد الله بن عباس، قال فيه صحابي هذا الجليل حبر الأمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما يخرج عليه، يقول فيه منكرات وفيه، ويبدأ يقلب الناس عليه في المجالس ويذكر منكرات ويحرش الناس عليه، حرام هذا. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يعني يحبس لسانه عن تأليب الناس ويده عن الخروج عليه، حرام عليه يخرج. قال: فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبه فمات مات بتجاهله. وش قال؟ خرج عن إيش؟ جماعة. إذا الجماعة المعاصرة، ولي الأمر ومن يسوسهم، هذه الجماعة لا يخرج عن طاعتهم ويشرد عن اجتماعهم ويحدث الفرقة فيهم بالخروج، فإنه إذا فعل مات ميتة جاهلية. قال شيخنا الفوزان، وهذه عبارة استفدتها منه استفادة عظيمة، قال: لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية؟ اي نعم، انا كنت اقرا هذه العبارة ما تحرك في ذهني ما وفق الله له شيخنا فقيه الزمان. قال: مات ميتة جاهلية. قال الشيخ: لاني الاحظ، او لاحظت يعني، يقول الشيخ، ان اهل الجاهلية الاولى ما كان يحب يكون عليهم امير. لاحظ في كفار قريش لما بعث لهم النبي، من تعرفون كان هو الامير؟ احد، ايه صناديد، بس كل واحد يبي يصير رئيس ويحكم نفسه ويحكم من يطيعه، تفرقون. حتى جاء الإسلام بهذه الإمارة التي حفظت التوحيد، حفظت الدين، حفظت الحقوق. الإمارة نعمة في الإسلام، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: 60 سنة يحكم فيها ولي أمر فاجر جائر ظالم، خير من ليلة واحدة لا إمارة فيها، ولا يكون في ذيك الليلة فوضى كما حصل في العراق تذكرون، وإن كان جائر ولي أمرها. واضح؟ نعم. فالإمارة نعمة عظيمة، نشكر الله أن شرع، نحمد الله أن شرع حمدا كثيرا لهذه الأمة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه رضا. لذلك هذه العقيدة لم تخلو من ذكر الإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة. هذه العقيدة ستأتيكم إن شاء الله. ليش؟ لأن بالإمارة يحفظ الدين. والله لولا الله ثم الإمارة، هل اجتمعنا الليلة؟ شفت الرصاص وخايفين نخرج، والمعلم مثلي خايف يجي، خايف عن نفسه وعياله، والناس اللي يجون المسجد أقفل المسجد خايفين يخرجون، وعطلت المصالح، مصالح الدين والدنيا بتعطيل الإمارة. الإمارة نعمة يا إخواني، عظيمة والله، من أسباب الأمن في الأوطان والبلدان، ومع ذلك الخوارج لا يريدونها ويتشبهون بالجاهلية. هذا اللي خلى شيخنا بن باز، شيخنا الفوزان عفوا، يقول في حديث البخاري عن من؟ عن ابن عباس: من وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خرج عن جماعة عقيدة شبه فمات، مات ميتة إيش؟ جاهلية. قال: أي على طريقة أهل الجاهلية في الإثم، أعوذ بالله، إثم كبير، من كبائر الذنوب أن تخلع البيعة من عنقك. من خلع البيعة فقد خلع ربقة الإسلام. قال أيضا الشيخ أحمد النجمي علامة الجنوب، قال: كيف معنى خلع ربقة الإسلام؟ قال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه رعية ولي الأمر، الرعية، بالراعي في القديم، ولا أدري الآن يفعلونه رعاة الغنم أو لا. فكان يكون عنده حبل طويل ويسمنها عراوي، ويحطها كلها في إيش؟ في مجتمع الغنم. هذا الغنم مصلحته يبقى تحت هذه العراوي، ولا ينفك عن العروة ويمشي لوحده؟ يبقى. طيب، فإذا يعني ندت وخلعت الغنمة من تلك الأغنام، حاولت وخرجت عن اسمها ذا القطيع، وخلعت ربقة أو العروة ذي وانفلت منها وشردت، وش بيصير؟ بيأكلها الذيب، صح؟ وأنا قلت شفت هذا، شفت مقطع مرة ذيب من بعيد يقرب ويبعد، يقرب ويبعد، اللي خليه خايف كل ما يجي يقرب يطمع في غنمه شوي ندت ترجع يبعد، يتحين ايش؟ يتحين وحده بس تخلع ربقة الحبال هذه، او تكون في اجتماعها تند، وش يسوي؟ ينقض عليها. فما نحن جماعة متلاحمون فيما بين التوحيد والسنة تحت ولي أمر، وين قصر؟ فنحن أقوياء، نحن بفضل الله ومنته نكون منع وحصن بالتوحيد، بالتلاحمنا فيما بيننا ومحبتنا لبعضنا دون اختلاف وتشاجر وتنازع وتخاصم. نعم. وذلك الشيطان لما يريد يدخل الشرك فينا وش يفعل؟ يجعلنا متناحرين مدابرين، نحن ولاة أمرنا، يرجع الشرك كما قال الرسول نفسه فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. يعني إذا تحرش بين الحاكم المحكوم وصارت الفوضى والكوارث والفتن كما صارت في مصر وتونس وغيرها واليمن، ونزل الناس في الشوارع وصار سفك الدم، ينسون العلم فيقعدون في بيوتهم فيظهر فيهم الشرك مرة أخرى بعد نسيانه ولو بعد حين. إذن هذا إطلاقات الجماعة، والمقصود بالجماعة ذكرها ابن تيمية هنا جماعة الصحابة. نعم، ويتفرع عنهم الجماعة التي في كل عصر، لأنها أن الصحابة كانوا كذا متفقين حول الحجاج، مع كل حجاج كان عنده من النقص ما عنده، لذلك ما يرون الخروج عليه، يحجون معه ويسمعون ويطيعون له وينصحونه سرا إلى آخره. نعم، وجاءوا أنس يشتكوا له ظلم الحجاج، ما قال أخرجوا، قال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. إذن فمن خرج عن جماعة عصره، خرج على ولي أمره بمظاهرات أو بثورات، خرج عن جماعة إيش؟ السلف، لأن جماعة المعاصرة تابعة لإيش؟ جماعة السلف، لأنهم هم نادوا بالاجتماع على إمام ولو جار ولو كان مقصر وكان الفجار. فلا بد من السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا رأيتم من ولاة أمركم شيء تكرهونه من المعاصي أتوا معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، ولا تنزعوا يد من طاعتهم. هذا التوجيه النبوي الذي خالفته السورية والإخوان، فقالوا لا حتى يصير عادل، وهم أنفسهم غير عدول، لما حكموا جاروا ولم يحكم ما أنزل الله، فكأن المسألة عندهم دنيا، لأنه لو كانوا حق لكن لو أول ما سودوا في مصر وأخذوا الحكم ليش فعلوا ما كانوا ينشدونه، الإسلام هو الحل إلى آخره، فتبين أنهم بياعين أو شرايين دنيا لا دين. كما قال الحسن البصري، قيل له ما رأيك في الخوارج؟ فقال حسن: أهل دنيا. فعز الأمر على المتكلم، قال نراهم ذوي الواحد منهم يقرأ القرآن يعني وأخذ رمحه في سبيل الله. قال أنا أقول لك شيء أقنعك فيه أنهم أهل دنيا، وشو؟ قال التوحيد مقام، الصلاة مقامة، الحج، رمضان. قال نعم. قال طيب، ظهرت من الأمر معاصي، هل الإسلام يأمرك أن تخرج بالسيف لتعالج المعاصي أو باللسان؟ قال يعني لا. قال فإذا خرج وخالف الإسلام يريد الدين ولا الدنيا؟ الدنيا. لو يريد الدين ما خرج، الإسلام يمنع يخرج على العصاة من ولاة الأمر، يأمر بطاعتهم وبيعتهم حتى لو جاروا ينصحهم سرا ويتلطف معه ويوقرهم. فإذا تريد دنيا أنت، لو كنت تريد دين لالتزم طاعة الرسول القائل: إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه اكرهوا يعني بقلوبكم، لكن لا تنزعد من طاعتهم يعني، وانصحوهم سرا ولا تقلبوا الناس عليهم من المنابر يعني مثل اليوم في تويتر وغيرها. طيب، وهو الإيمان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله. نعم، إذا أطلق الإيمان بالله فمعناه الاعتقاد الجازم بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا هو الإيمان بالله، التصديق الجازم الذي ليس فيه شك ولا ريب بأن الله رب كل شيء ومليكه ومدبر خلقه والمحيي والمميت، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. وأنه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، دار بن عبد الفضل والإحسان، منزه عن كل عيب ونقص، توحيد الصفات. وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو توحيد الإلهية. فهذا معنى الإيمان بالله، ويشمل ذلك لا شك ويدخل فيه أن تؤمن بكل ما تكلم به في الوحي سبحانه، في القرآن، في السنة، في قضايا الغيب، تؤمن بالبعث، تؤمن، فيدخل كله في الإيمان إيش؟ بالله. فمن كفر بشيء من أركان الإسلام الإيمان كفر بالله، لأنه هو الذي أنزلها وأمر الناس بتصديق الخبر فيها. فهذا هو اعتقاد السلف فيما يتعلق بالإيمان بالله. فحينئذ من ذبح لغير الله هل آمن بالله؟ لا. ومن الوثنيون وأهل الكتاب ممن يدعو عيسى ابن مريم أو المجوسة عبدة النار، ما آمن بالله. وأشد من ذلك الملاحدة اللي أنكر وجود الله أصلا، مع أن الكون كله ينطق بأنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم قال وكذلك الجهمية لمن كفروا بإيش؟ كفروا بصفات الله، قال الله ليس بالسميع العليم، هل آمنوا بالله؟ لا. كذلك الرافض المشده اللي قالوا الله يشبه له يد تشبه أيدينا، كفروا أيضا. إذن الإيمان بالله يشمل الإيمان بما وصف به نفسه وصف به رسوله، وإيمان بالأسماء والصفات كما سيأتي. الإيمان بالملائكة وهو التصديق الجازم، يعني الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. الإيمان المجمل بالملائكة هذا لابد كل مؤمن يكون عنده حظ بالتصديق الجازم به، التصديق الجازم بوجوده، ما يقول أنا ما أشوف ملائكة، وين ملائكة؟ فيكفر، هذا ملحد، الله أخبر بوجودهم. نعم، أخبر الله بوجودهم، لا إله إلا هو، نمددكم بألف من ملائكة مسومين، إذن أخبر الله كيف تكفر به؟ نعم، ولو ترى الذين كفروا الذين ظلموا يتوفاهم إيش؟ الملائكة يضربون وجوههم إيش؟ وأدبارهم، فكيف تكفر بهم؟ إذن إيمان بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله في القرآن في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم خلق لهم أجنحة كما قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقد دل الكتاب على أصنافهم وأنهم لهم أعمال ووظائف شتى، خلاص كذا، هذا الإيمان المجمل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم جبلوا على الطاعة، جبلوا على الطاعة. من أجل ذلك قال أهل السنة أن صالح البشر أفضل الملائكة، من أي جهة؟ أن الملك جبل خلاص على الطاعة، أما البشر له شهوة يقاومها حتى صار صالح، فهو من هذه الجهة أفضل إيش؟ من الملائكة إذا كان صالح، كما قيل حور الطين أفضل من حور العين، أقصد المرأة الصالحة من جهة أن المرأة حور العين الحوراء مفطورة على طاعة زوجها والتغنج له وقصة طرفة عليه، أما المرأة في هذه الدنيا فيها شهوة وفيها نزعات وفيها اعوجاج، وهي تجاهد هذا كله حتى استحقت أن تكون من أهل الجنة، فلا فضل على حورية العين اللي مجبولة على طاعة رب العالمين، واضح؟ نعم. وأن لهم أعمال، هذا من جهة التفصيل، فيؤمن الإنسان بكل تفصيل جاء الملائكة، مثل تفصيل جاءنا أن هناك ملائكة مختصة بمثل هذه المجالس، مجالس الذكر، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات فضلا عن كتاب الناس، يعني ليس من وظيفتهم كتابة حسنات السيئات كالذي يعني منك يسارك، هم ليس لهم وظيفة إلا الطوفان في الطرق لالتماس حلقة الذكر، هذا شرف أن تحضر حلقات الذكر صاحب الملائكة. قال ابن القيم أفضل البقاع في الأرض أحبها إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة، ولا نعم، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل هذه البقاع مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال هلموا لبغيتهم بغيتكم، فيحفونهم ثم إلى أن يشهدون عند الله بأنهم يسبحونك ويحمدونك ويريدون الجنة ولا يريدون النار ويخافونك، وأنهم يريد يعني يؤمنون بك ولم يروك إلى آخر ما يقولون، فيقول الحي القيوم أشهدكم أني غفرت لهم، فيشهدون شهادة تتسبب في مغفرة الرب لأهل هذا المجلس، الله يجعلنا منهم. إذن هذا صنف الملائكة. صنف آخر كتبت الحسنات والسيئات، عن يمينك ملك إيش؟ حسنات، عشان ملك سيئات. جاء في احترام ملك الحسنات أنك في الصلاة إذا حرضتك البصاقة لا تجمع المنديل وتتفل هكذا حتى بالمنديل، احتراما لملك هذا. نعم، هذا استشعار بوجوده وإكرامه اللي يكتب حسناتك، هذا لك شرف، سبحان الله، ملك يكتب حسناتك، والله هذا لو استحضرت فقط لسارات في الطاعات، خاصة ونحن مقبلون على العشر من ذي الحجة الذي العمل فيها أفضل من الجهاد، نسأل الله يجعلنا من أهل العمل فيها ويعيننا رضوانه. فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله أمامه فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن يمينه ملك أو ملك الحسنات كما قال ابن حجر، وليرسق عن شماله تحت قدمه في وقت كانت الأرض حصبة، لكن الآن خلاص كما جاء في الحديث يأخذ ثوبة ويفعل كذا. نعم. وملك للرؤية، شوف رؤية حسن أن والدتك في الجنة وأنها تتبسم لك وتقول لك قريبا ستأتينا، يعني رؤية صالحة يريك الله هي من طريق ملك الرؤية. وملك هذا ما أحسن، ملك ملازم لك يحثك على الخير، يحثك على الخير، تكون ماشي كده بالسيارة وتشوف بيت عمتك وتبي يعني تتساهل وتتركها، تحس في نفسك في داخلك شيء يقول زرها لعلها الآن تكون محتاجة لك وزرها، فحث على الخير. هذا ملك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمت ملك خير، فهي تصديق بخير ويعاد بخير، فإذا جاءتك ضدها يعني هذا لمت شيطان، يقول كيف تقول لك عمتك كذا، اهجرها لا تقربها إلى آخره، لمت شيطان. كيف تميز بين لمت الملك والشيطان؟ كيف تصنع حتى تميز أن هذا لمت ملك لمت شيطان؟ وش الميزة؟ طلب العلم، كل ما تكثر من سماع العلم تعرف أن داخلك حثك على هذا الأمر من الشيطان ولا من الرحمن. فهذا الحديث يدعو لمت الملك والشيطان، يدعوك لطلب العلم حتى تميز بينهم. فإذا ما كان عندك علم وقعت في موقع فيه قوم نوح فظنوا أنها مثل لمت الملك، واقتراح جيد أن يبنوا تماثيل لقومهم حتى ينشطوا في العبادة، بنوها فسجدوا لها، فتح لهم باب شر وقعوا في باب خير وقعوا في الشر. كيف تميز هذا كله؟ بطلب العلم. فإذا طلبت العلم عرفت، حتى لو فتحت لك الشيطان صورة خير تعرف أنه يريد شر بعده فلا تقربها. واضح؟ فحينئذ لابد من طلب العلم المعرف لك في الفرق بين لمة الملك والشيطان. طيب، قوم نوح ما كانوا يعرفوا، وقعوا في الشرك، وقعوا في البدع، نسأل الله العافية، إلى آخره إلى آخره. وملك ينزل بالوحي قوت القلوب وهو جبرائيل، وملك ينفخ في الصور إسرافيل فيصعق من في السماوات الأرض، وملك يعني خازن للجنة، ورضوان خازن النار، مالك خازن النار وخازن الجنة، وملك الموت ومعه جنود، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهم وظائف شتى. هذا التفصيل كل ما يسمع المسلم شيء بخطبة الجمعة عن تفصيلات الملائكة يؤمن بها، ولا يكفيه الإيمان المجمل بأنهم عباد نورانيون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، موكلون بأعمال وظائف. نعم يكفي، لكن هذا التفصيل بحسب الإيمان بالكتب، أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسوله. نعم، وأنها حق ونور هدى للناس، نؤمن بما سميت لنا وما لم تسمى. نعم، بما سميت لنا الكتب، فما سمي لنا الإيمان بما سمى الله منها التوراة، وانزلت على من التوراة؟ على موسى، خط الله بنفسه التوراة لموسى، شرف عظيم. والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم، نعم، والزبور على داود، والقرآن وهو فرقان على نبينا محمد، وهو أفضل الكتب خاتمتها. ونعتقد أن أنزلها الله لهداية الناس، نعم، لهداية الناس، فينبغي أن نقرأها بعد أن نتعلمها ونتفقه في تفسيرها لنعمل بها، وإلا وقعنا تحت عير الرب لبني إسرائيل، وهذا اليوم حال أكثر العوام، تشبهون بني إسرائيل هم ما يشعرون. والله عير بني إسرائيل بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة، وإن هم إلا يظنون، إذا سألت معنى آية يقول والله أظن معناها، فلا يرجع إلى العلم، فلا بد أن تتعلم التفسير وتصبر على تعلمه ولو باختصار حتى يكون القرآن لك شفاء وهداية. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يعني بعد تفسيره. قال ابن تيمية لو قدر الناس أهدوا كتاب طب ليعالجوا به المرضى ثم لم يفهموه ولو قرأوه لما استطاعوا أن يكون لهم علاج فضلا عن غيرهم، فكذا القرآن تقرأه ولم تفهمه لا يكون لك علاج ولا لغيرك بك، فلا بد من فهمه وإتقان العلم به على فهم السلف، لأن هناك أناس أخبر النبي أن بهذا القرآن يهلكون، فيقتل الواحد منهم أباه وأمه وأخاه وعمه وابن عمه وجاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل أباه، ورأينا كل هذا في رواية يقتل ابن عمه، تكفى يا ساعة تذكرونه، قتل ابن عمه، قتل أباه، قتل أمه، هذا وجه يكون هلاك كيف؟ قال سيكون هلاكم مثل الكتاب واللبن، هلاكم بالكتاب يتأولون وعلى غير ما أنزل، لا إله إلا الله. فلا بد أن يفسر على تفسير السلف الصالح والتفاسير مثل الطبري وابن كثير، ويجتنب التفاسير المبتدعة كتفسير سيد قطب وتفسير البيضاوي والزمخشري وغيرها مما نقلت في كتاب الله ما لم يرده ولم يقله سبحانه وتعالى. يعني يقرأ في كتاب سيد قطب يجد أنه بدل ما يحترم نبي الله موسى كما أمره الله بذلك، أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، وإلى بيقول موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، أي تفسير هذا؟ طيب، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله والأنبياء، وأنهم بعثوا للتوحيد وإقامة التوحيد، لم يبعثوا للزعامات أبدا كما تفعل الإخوان المسلمين. الرسل كلهم دعوا بعثوا تعليم الناس التوحيد وإنكار الشرك وتعريفهم بحقوق التوحيد، كشعيب ونوح وموسى وعيسى وآخره نبينا محمد. والفرق بين الرسول والنبي، انتبه الآن، اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال الرسول من أرسل إلى قوم بشرع نعم أرسل للناس وأمر بتبليغ الشرع الذي أنزل، والنبي ما أمر بالتبليغ. الصواب الفرق بينهما أن الرسول وهو الذي يوحى إليه وبعث إلى قوم لكن مخالفين له، والنبي يبعث إلى قوم ويؤمر بالتبليغ لكن إلى قوم موافقين له. على هذا آدم رسول ولا نبي؟ نبي، لأن ذريته موافقة له، قال نبي آدم نبي مكلم. نوح رسول، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كانوا يعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. هذا مخالفين، هذا رسول بعث لقوم مخالفين، أما النبي موافقين له. والدليل على أنهم يبعثون كلاهم وليس أن النبي لا يؤمر بالتبليغ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، إذن هذا معناه أن النبي يبعث أرسل النبي لكن لقوم موافقين والرسول لقوم مخالفين، هذا الفرق بينهم. ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم من أولي العزم نوح موسى عيسى إبراهيم أبو الأنبياء محمد، هذا الأفضل الرسل نعم، وآخرهم أفضلهم هو نبي الله محمد، فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والتسليم، وليس بعد النبي نبي. القديانية الآن يشتغلون على قدم وساق، علمت أبو لم تعلم في الخفاء، يستغلون الواتساب يستغلون، ولقيت واحد للأسف من أبناء الوطن هنا متأثر بالقديانية، يقول له يا أخي خاتم الرسول محمد، يقول ليش أكثر بس زل به أنت إنه خاتم الرسول محمد، مو قالوا لكن رسول الله خاتم النبيين، إيه قال خاتم النبيين يعني زي الخاتم زينة، مو خاتم يعني ما في بعده، لا في بعده اسمه أحمد مول زغيان ممكن يعني قد يعني، شف متأثر هذا. لكن فجأته، لذلك قال الشافعي تعلم الحديث من تعلم الحديث قوية حجته، فالله حينئذ وفقني لأن أذكر له ما رواه أبو داود في سننه لهذا المتأثر، لا أقول اعتنق، أقول عنده بداية اعتناق لأنه عنده شبهات وتلبيسات، فذكرت له الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي، قال هذا حديث صحيح، فجع به أول مرة يسمعه، لأن القادياني ما كان يقول له هذا الحديث، كان لبسون عليه من القرآن والسنة يفسر القرآن ما يذكروا له السنة هذه، فقط يجيبوا التلبيس كما قال ذريت الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، فكان هم يتبعون ما تشابه مع هذا الرجل، وش يسوون؟ يقول خاتم بمعنى زينة، يجيبوا المتشابه ويتركون المحكم لا نبي بعدي، فالسنة فسرت القرآن، فحينئذ رجع عن تماديه في التلبيس الذي كان فيه من قربان اعتناق القديانية. فنشكر الله أن سخر له من ينقذه سبحانه وتعالى. في الأسبوع القادم نعم قال والبعث، يعني بعد الموت، البعث بعد الموت والذي أنكره الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وهذا بعد الحشر، إنكم محشورون إلى الله كما في حديث آخر عند البخاري، حفاة عراة غرلة كما بدأنا وخلقا نعيده وعدا علينا كنا فاعلين. فإنكار البعث شرك أكبر مخرج من الملة يتعلق بالربوبية. فالله عز وجل قال في إثبات البعث قالوا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وسورة الكهف الذين أنامهم الله 309 سنين ثم بعثهم، وإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال أخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جزء منهن جبلا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وفعل ونت فريشهن وضع على كل جزء جبل على كل رأس جبل جزء ثم دعاهن فطار الريش للريش والعظم للعظم والعرق للعرق فأتينه يسعين فسبحانك يا رب. فالله قادر على أن يحشر من في القبور سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالبعض أو التصديق الجازم الذي لا مرية فيه بأن الله علم مقادير الأشياء أزليا قبل خلقها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرة مشيئته في مواعيد المقدرة فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن ما لو كان كيف كان يكون، ويقع كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى، وقدر الموت والحياة والغنى والفقر. فليس لأحد أن يعتقد أنه يخرج من قدر الله وعلمه. وخالف في ذلك القدرية والمجبرة من قال أن الله لا يعلم بالشيء حتى يحدث من الكفر والمعاصي. لا يزني الزاني إلا قد علم الله زناه بعد الزنا لا قبله عياذا بالله، وهذا كفر بالله. فإن علم الله بأن هذا يزني لا يعني أنه أجبره على الزنا، فقد بعثه الرسل وركب له عقل، فكون يعلم أنه سيزني لا يعني أنه أجبره عليه، فإنه ركب له عقل وركب له وأرسل له الرسل وقام الحجة وركب له عقل يختار به، كما قال الله تعالى في كتابه لمن شاء منكم أن يستقيم، ما قال لمن أجبرته أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الإيمان ليس بحلو القدر كأن يكون لك ولد أو تكسب في تجارة، بل بمره تؤمن بموت الولد وأنه بقدر الله وأن مصيبتك في مالك وفقرك بإذن الله إلى آخره. فهذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان بعد ذكرنا التصديق وإخراج الموتى من قبورهم وأن الله مجازيهم، ففريق في النار وفريق في الجنة بعد محاسبة الله لهم والموازين إلى آخره. فإنك تؤمن بذلك كله إيمانا جازما بحسب ما يذكر لك من الأحاديث. الدرس القادم نأخذ ومن الإيمان بالله نلج في التفصيل الذي أراده الشيخ، ومن الإيمان على أن نشرح هذه العقيدة في أماكن متفرقة من كتبه الأخرى من الفتاوى وغيرها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصف به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل. هذا سنرجئه الأسبوع القادم بحول الله وقوته.